والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: الند المثل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسبق في الأبواب الماضية باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذا الباب باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا الباب يشبه ذلك الباب، وهما في اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى، إلا أن هذا الباب يختص بنوع من اتخاذ الأنداد، وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر. والند سبق الكلام عليه وعرفه هنا بالمثل والنظير، وسبق الكلام في أن الند هو المثل والنظير الذي يكون مناوئا. وقوله هنا: وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وعلى كل حال، يدخل فيه هذا المعنى الذي ذكره، ويدخل فيه غيره مما يتعلق بشرك الألفاظ. فإذا حلف بغير الله عز وجل، أو قال لولا الله وفلان أو نحو ذلك، أو ما شاء الله وشئت، فهذا كله من اتخاذ الأنداد من دون الله تبارك وتعالى. وإن لم يكن قد صرف لهم لونا من ألوان العبادة.
قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد: لا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها.
وهذه المعاني كلها متقاربة تدور على معنى واحد، وهو أن الند هو النظير والشبيه والمثيل ما إلى ذلك، فهذا كله من قبيل اختلاف التنوع. عبر كل واحد بعبارة هي قريبة من عبارة صاحبه.
وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات، أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم، بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله.
هو هذا الحديث صحيح، وهذه الأشياء المذكورة فيه كلها دل عليها القرآن.
هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد:
الآن هذه الآية دالة على توحيد الصانع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية دالة على توحيد الله وحده، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. ما وجه دلالة هذه الآية على وجود الصانع، مع أننا لسنا بحاجة لهذا أصلا؟ نعم، ما وجه دلالة هذه الآية: لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ وأنتم تعلمون من كيف؟ نعم. وأنه هو الواحد والمنعم والمتفضل بهذه النعم كذا. نعم. ومن جهة أخرى من أي وجه؟ نعم. إثبات الأنداد لأنهم نظراء، ولا يكون ذلك إلا بإثبات الأصل، فيكون ذلك إثباتا إذا أثبت النظراء والأنداد، يكون ذلك إثباتا للأصل بطريق الأولى. وعلى كل حال، مسألة وجود الصانع مسألة لا تحتاج إلى استدلال، لأنها من أوضح الأمور، ولم يكن القرآن مقررا لهذه القضية ولا مستدلا عليها. ولذلك نجد أن القرآن لا يطيل في المقدمات ولا البراهين على وجود الله عز وجل، بل ولا على ربوبيته، وإنما يذكر الربوبية كما يقول الشاطبي رحمه الله في طريقة الاستدلال بالقرآن، في طريقة تقرير الأدلة في القرآن، يقول يذكر هذه الأشياء ليقرر بها المعنى الآخر الذي فيه النزاع، وهو توحيد الإلهية، فهو يذكرها كمقدمة مسلمة أن الله هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي أوجد، يذكرها كمقدمة مسلمة ليستدل بها على القضية المتنازع فيها. وهو يذكر هذا في بيان فضل القرآن وطريقة القرآن في الاحتجاج على طرائق المتكلمين، فالمتكلمون يحتجون للمقدمة، يحتاج أن يثبت المقدمة أن الله هو الخالق، ثم إذا أثبت هذه المقدمة التي لا نزاع فيها انتقل منها إلى تقرير ما بعدها، فيكون ذلك تطويلا بلا فائدة. أما القرآن فيأتي بالمسلمات يريدها ليستدل بها مباشرة.
وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص.
يعني أن تحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله تبارك وتعالى سبق الكلام عليه، ولربما يأتي أشياء أيضا في هذا. نعم. سبق أنه على قسمين، أنه تارة يكون شركا أكبر إذا قام في قلبه من تعظيم المحلوف به، وأنه يستحق ذلك وما أشبه هذا، فإن هذا يكون شركا أكبر. وأما إذا كان ذلك جاريا على الألسن من غير اعتقاد ما سبق، فإنه يكون شركا أصغر. أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، كما سبق بالأمس، فهذا كله من شرك الألفاظ. وإنما تقول: لولا الله لسرقنا اللصوص، فإن أبيت قلت: لولا الله ثم كليبة فلان مثلا، لولا حفظ الله ثم وهكذا، ثم فلان لحصل كذا. نعم.
ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك.
نعم، وهذا بإسناد الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الأمثلة جميعا ليست للحصر، وإنما هي فقط لبيان ما يدخل تحت جعل الأنداد لله تبارك وتعالى. وإلا فإن الآية يدخل فيها الشرك الأكبر كما يدخل فيها الشرك الأصغر، بل إن الآية هي في الأصل هي في الشرك الأكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك.
وبهذا الاعتبار يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذه الأمثلة التي هي من قبيل الشرك الأصغر لينبه عليها، لأن الشرك الأكبر لا يخفى. فالسامع حينما يسمع هذه الآية لا تجعلوا لله أندادا يتبادر إلى ذهنه الشرك الأكبر، ولربما غفل عن هذه الأشياء التي تجري على ألسن الناس دون أن يقفوا عندها، فيظن أنها خارجة عنه فنبه بذلك. والسلف رضي الله عنهم قد ينبهون على المعنى الذي قد يغيب عن الأذهان ويتركون المعنى الجلي الواضح لوضوحه، كما يقول ابن عباس مثلا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي في حال النعاس، فترك المعنى الظاهر وهو أنه في حال السكر، وذكر معنى قد يخفى وهو في حال مغالبة النوم والنعاس، لأنه قد يدعو على نفسه ولا يعقل ما يقول في صلاته، فنبه على هذا المعنى مع أن الآية إنما هي في السكر. والله أعلم.
فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن
أكبر من الكبائر لأنه من الشرك الأصغر، ومعروف أن جنس الشرك الأصغر أن جنس الشرك عموما أنه أكبر من جنس الكبائر. نعم. وسبق التنبيه على أن كون الشرك الأصغر أعظم من حيث الجنس من جنس الكبائر لا يعني أن كل فرد من أفراد الشرك الأصغر أنه أعظم من كل فرد من أفراد الشرك من أفراد الكبائر. فالإنسان الذي يقول لولا فلان لحصل كذا مثلا، أو يقول لولا الله وفلان، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكاد يسلم منها أحد، هذا من الشرك الأصغر. أو إذا قلنا إن التوكل مختص بالله عز وجل في كل الأحوال، فقال لإنسان أنا متوكل عليك فيما يقدر عليه هذا المخلوق، فهل هذا كمن يزني بمحارمه مثلا أو بغير محارمه؟ الجواب لا. واضح؟ هل هذا مثل من يقتل مؤمنا متعمدا؟ الجواب لا. فإنما المراد الجنس، جنس الشرك الأصغر، جنس الشرك عموما أعظم من جنس الكبائر، وليس المراد أن كل فرد أعظم من جميع الأفراد. أظن هذا واضح.
وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
وهو حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو على التفصيل السابق.
قال الشارح: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
نعم. وهذا أيضا بإسناد صحيح عن ابن مسعود. نعم. والعلة في ذلك هو أن الحلف بغير الله وإن كان صادقا أن هذا من قبيل الشرك، والحلف بالله عز وجل وإن كان الإنسان فيه كاذبا هذا من قبيل الكبائر. نعم. وعلى كل حال الحلف بغير الله عز وجل والإنسان كاذب فيه استخفاف بالله عز وجل وفيه إشراك. نعم. وفيه كذب، لأنه حينما حلف بهذا فهذا لا يستحق الحلف، فإن كان معتقدا أنه يصلح أن يحلف به وأنه يستحق ذلك وقام في قلبه من تعظيمه فإن هذا يكون قد أشرك شركا أكبر. وإن اعتقد أنه لا يصلح لذلك فهذا كاذب في هذا الحلف. من أي جهة؟ من جهة أنه حلف بهذا الذي يعتقد أنه لا يستحق هذا الحلف. فانظر كيف جمع الحلف بغير الله، في حال الصدق جمع هذه الأمور الثلاثة. وأما الحلف بالله عز وجل في كون الإنسان كاذبا فهذا فيه الكذب، وفيه أيضا استخفاف بالله عز وجل، فهو ينبع عن قلة تعظيم الله في قلب هذا الإنسان. وإلا فإن من قام بقلبه من تعظيم الله تبارك وتعالى شيء كبير فإنه لا يجرؤ على ذلك، بل لا يجرؤ على ما هو أدق من ذلك وهو الإكثار من الحلف بالله تبارك وتعالى، أو الحلف بالله عز وجل على أمور تافهة. فالله أجل في عينه من أن يحلف به في كل شيء. ولهذا سيأتي باب ما جاء في كثرة الحلف، أي أن ذلك، أن من وقع منه ذلك كثيرا فهذا ينبئ عن قلة تعظيم الله عز وجل في قلبه. والتوحيد إنما يكون كماله بتعظيم الله عز وجل. والله أعلم.
قال الشارح: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره.
نعم، وهذا سبق هذا الحديث وأنه حديث صحيح. كنت أناقش أحد الصوفية قبل فترة قريبة، فجاء الكلام على علم الغيب، فقلت له: في هذا الذي ترددونه في مجالسكم، وهذا الرجل يردد معهم، ومن علومك علم اللوح والقلم؟ قال: نعم، هذا لا إشكال فيه، صحيح. كيف من علومك؟ سردت له الآيات في أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والأنبياء يتبرؤوا من هذا، ونوح صلى الله عليه وسلم يقول: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فالله يرد عليه ويقول: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الآيات. وكذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الأضياف فذبح لهم عجله وعنى أهله بطهيه، ثم خاف منهم فأوجس منهم خيفة لما امتنعوا من الأكل، ثم لما أخبروه أنهم بشروه بالغلام العليم أولا فتعجب من ذلك، ثم بعد ذلك لما أخبروه أنهم سيذهبون إلى إهلاك قوم لوط قال لهم: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. فهو لا يدري لماذا جاءوا أصلا، ولا يدري عن مصير لوط عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يستوثق له. وذكرت له أمثلة كثيرة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به، نعم، وجد في وقع على لسانه شيء حلو، فلما وقع على لسانه هذا الشيء الحلو، نعم، أطلعه الله عز وجل على ما فوق السماوات وما أسفل الأرضين. ما شاء الله، هذا وين يوجد هذا الشيء الحلو؟ في أي كتب السنة؟ اللي عندكم مصادر أخرى للاستدلال غير المصادر اللي عندنا، لا يوجد في شيء من كتب السنة. فقضية مثل هذه تناقض نصوص القرآن تستدلون عليها بخرافة؟ حين إذا جينا نتكلم على مسألة يسيرة في الفقه، في مسألة المسح على الخفين أو غيرها، نتناقش في الأدلة، ولا في مسألة الاستياك هل هو باليد اليمين ولا باليد اليسار، وهذا يريد دليل وهذا يريد دليل وهذا يضعف هذا الدليل وهذا، نعم، وأنت على مسألة تناقض نصوص القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما فوق العرش وما تحته إلى السماء إلى الأرض السابعة، على تستدل بخرافة ليس لها أصل، كيف تستدل بهذا؟ لا. الحمد لله، الحمد لله.
وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك.
وهذا كل يوم جاي يسألني عن حكم اللعاب الذي يقع على الشفه، البلل، إذا كان صائما لو قال هكذا هل يفطر ولا لا؟ وشفته مبتلة، نعم، وما يحصل من اجتماع الريق ودخوله إلى الحلق من غير قصد هل يفطر ولا ما يفطر؟ كل يوم جيب لي مسألة من هالمسائل المتكلفة. وين؟ وهذا الذي ترددونه في مجالسكم، وكل ما قام واحد قلت له: بجاه النبي اقعد، بجاه النبي اقعد، وأنتم ترددون البردة وتسألني عن اللعاب اللي في الشفة؟ فشوف، وجاب لي هذا الدليل، قال لي هذه مسألة ما فيها إشكال، أنتم تقولون كذا وحنا نقول أنتم. طيب ليش تسألني إذن عن اللعاب اللي على الشفة؟ فهذا من العجائب والغرائب. نعم.
فانظر إلى هذه المعارضة، فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم هو كذلك.
قال الشارح: وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا.
اي نعم، يعني الواو نعم هي لمطلق الجمع، فهذا الأسلوب وهذا التعبير يشعر بالتسوية. تقول ما شاء الله وفلان، لولا الله وفلان، نعم، فهذا مشعر بالتسوية، ولهذا كان ذلك من اتخاذ الأنداد. والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، نعم. وأما ثم فإنها تدل على الترتيب والتراخي، تدل على الترتيب والتراخي، تعقيب والتراخي، أن هذا الشيء عقب هذا، وأنه بعده في الرتبة، وأنه متراخ عنه. تقول لولا الله ثم فلان، فصارت رتبة فلان متأخرة عن الله عز وجل، فهذا لا إشكال فيه، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ثلاث: الواو والفاء وثم. فالفاء تدل على العطف وتدل على الترتيب، إلا أنها تفيد التعقيب المباشر. وقد ذكرت لكم من قبل في أصول التفسير أو في التفسير بأن التعقيب المباشر فيها في كل شيء بحسبه، كما مثلنا من قبل ببعض الأمثلة بأطوار خلق الإنسان التي ذكرها الله عز وجل: فجعلنا العلقة مضغة، نعم، فمع أن ذلك لا يكون إلا بعد أربعين يوما أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وهذا ما يكون إلا بعد اجتماع المطر، نعم، فتصبح الأرض مخضرة. لا تكون الأرض مخضرة بعد إنزال السماء المطر من السماء إلا بعد مدة، نعم، فهي التعقيب فيها في كل شيء بحسبه، لكنها تدل على التعقيب المباشر في الجملة. فهي ثلاث إذن: الواو لمطلق الجمع، والفاء للتعقيب المباشر، وثم للتراخي.
وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا.
ولو قال لولا الله ففلان، مثل هذا التركيب لولا الله ففلان، نعم، فمثل هذا هل يصح؟ هي تدل على التعقيب والترتيب، لكنه لا لكنها تفيد أن ذلك مباشرا. فعلى كل حال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول ثم فلان، لكن لو قال الإنسان ففلان لا يكون ذلك من قبيل الإشراك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان.
نعم. ألاحظ هنا يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز بالله ثم بك، وهذا كما سبق في الكلام على الاستعاذة أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه أن ذلك لا إشكال فيه، وأنه لا يقال إن الاستعاذة عبادة مختصة بالله عز وجل في كل حال، وسبق ذكر أدلة على هذا المعنى. نعم.
والله أعلم. قال الشارح: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليه أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق. والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان.
هذه لا بأس أن يشار إليها إشارة سريعة، وإن لم يكن هذا في الموضوع، في أصل الموضوع الذي نحن فيه. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله: لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. يعني أن يكون عند الإنسان أهلية، فإن من لم يكن لديه الأهلية والاستعداد الذهني فإنه لا يمكن أن يحصل، يكون مثل الوعاء المشقوق المخروق، لو وضعت فيه مياه البحار ما امتلأ، لو كان عندك وعاء قد خرق فصببت به مياه البحر هل يمتلئ؟ ما يمتلئ. فكذلك من كان ذهنه مشقوقا مخروقا أخرق نعم في فهمه، وإن كان الأخرق ومن لا يحسن صنعة، لكن على كل حال لا بأس. فهذا الإنسان الذي ليس عنده أهلية لا يحصل كثير من العلم، والناس يتفاوتون في هذا، ولكن على كل حال له أجر اجتهاده وحضوره مجالس العلم واشتغاله به، فهو في عبادة من أجل العبادات. فهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا كثيرا. والحرص بمعنى أنه يجد ويجتهد، نعم، يكون لديه الدافع والرغبة في تحصيل العلم، نعم. وأما من كان عازفا عنه فلو أوتي ذكاء كثيرا فإنه لا ينفعه ذكاؤه. وكثير من الأذكياء هم في هذا الباب، باب العلوم الشرعية، هم كغيرهم من الأغبياء، حيث إنهم لم يحصلوا منه قليلا ولا كثيرا، رضوا لأنفسهم بالدون، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام نعم. وعلة كثير من الأذكياء الكسل كما يقال، فبعضهم لا توجد لديها الرغبة أصلا، فهو عازف عن العلم لا يرفع له رأسا، وبعضهم قد يوجد في نفسه رغبة وتطلع إليه يمني نفسه، ولكنه كسول، همته منحطة مع ما عنده من الذكاء الفطري وسلامة الذهن، ومع ذلك لما عدمت عنده هذه لما انتفى هذا الحرص صار كغيره، فلم ينتفع بذكائه. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق أن جعلهم في هذا التفاوت، وإلا إذا جلست مع بعض الناس الأذكياء ممن يستوي مع أقل العامة في العلوم الشرعية، إذا جلست معه أحيانا تستغرب، تقول هذا لو طلب العلم لصار عالما، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك، وهمته منحطة، فهو مشتغل في جمع قوته، هو همه وغايته، إن درس يدرس لقوته، وإن ذهب وجاء فلقوته، نعم، ولم يتعد ذلك. وكذلك الاجتهاد، قد يكون الإنسان حريص على العلم، يحب العلم ويحب مجالس العلم، ولكنه أيضا غير مجتهد، لا يحضر للدرس ولا يراجع ولا يحفظ، يذهب ويجي ويتصل بهذا ويذهب إلى هذا ويسافر إلى هذا ويحضر هذا الدرس ويحضر الدرس الآخر وهكذا، لكنه آخر العهد به هو هذا المجلس فقط، لا 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 يحضر ولا يتأمل ولا يراجع في الكتب ولا يبحث المسائل التي تشكل عليه ولا يذاكر أحدا في العلم، والعلم يحتاج إلى مذاكرة، نحن مشكلتنا نقرأ وننسى، وإلا فالأصل أن الإنسان يكون له مرافقة في الدرس كما كان حال العلماء في السابق، مرافقة في الدرس، بعد ما ينتهي من الدرس يجلس مع صاحبه ويلقي عليه المسألة والثاني يلقي عليه المسألة ويختبر ذهنه وفهمه والنتيجة التي خرج بها من هذا الدرس فيثبت هذا الدرس، أو أنه يلقي هذا الذي عرفه وفهمه ودرسه يلقيه على غيره، على طلاب عنده، على امرأته، على أولاده، فيرسخ العلم بهذه الطريقة لو جربناها، لكن نحن نسمع ثم ننصرف. فلابد من الاجتهاد والبلغة، المقصود بها أن يكون عند الإنسان شيء يكتفي به، وإلا فإن الإنسان إذا كان مضطرا لأن يبحث عن لقمته فإن ذلك يشغله عن كثير من العلم. والتعبير بالبلغة أي أن أهل العلم يحتاجون إلى شيء يقيم الأود، أما الاستكثار من الدنيا والتشاغل بها فإن هذا أمر ليس من شأنهم. والشافعي يقول لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة. نعم. والاشتغال بلقمة العيش أمر يشوش الذهن، فضلا عن كونه يقطع الوقت، فإذا كان عند الإنسان بلغة ويصبر على ذلك أيضا فهذا حري أن يحصل، أما من أراد أن يجمع هذا وهذا فهذا أمر لا يمكن أن يجتمع إلا أن يشاء الله، يبغى يكون تاجر ويبي يصير عالم، هذا لا يكاد. إذا كنت تريد أن تكون تاجرا فلا، هو لن يأتيك أصلا إلا ما قسم لك، لكن أيضا تحتاج أن تنشغل ويكون لك في كل مال واد مال. وكان حذيفة يقول اللهم أني أعوذ بك من تفرق القلب، فسئل عن هذا قال أن يكون له في كل واد مال، فذهنه مشغول دائما في حسابات هذا وأجارات العمارة الفلانية، نعم، وحسابات المحل الفلاني وهكذا، والإنسان لا يملأ جوفه شيء إلا التراب. فإذا كان عنده شركة بغير يحط واحدة ثانية احتياطية، وإذا عنده ثانية بغى واحدة ثالثة، وإذا عنده ثالثة بغى يحط عمارة، وإذا عنده عمارة يبي يحط مزرعة، وإذا عنده مزرعة يبي يحط استراحة، وهكذا. في مثل اللي يشرب ماء البحر ما ينتج. شفت واحد وقف وقال خلاص كفاية؟ رأيتم أحد اكتفى وقال يكفي اللي عندنا، يكفينا لعيالنا وعيال عيالنا وخلاص نمدد رجلينا ونرتاح؟ لا أبدا، تجد انحنى ظهره وهو يروح الصبح وتالي النهار ما جلس. وكثير من الأحيان الإنسان يفكر يقول لو عندي بس شيء كان أتمدد ولا تراني الشمس. هذا كلام. وكل ما صار عنده شيء منها زيادة كل ما زاد عطشه ونهمه. ما جلس أحد ولا استراح أحد، نسأل الله العافية. نعم. فأقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه كان يقول لولده جئت بكنز لا يعدله شيء من البلاد، جئت بالقناعة. فالجوع يطرده كسرة الخبز، لكن وين اللي يقول مثل هذا الآن؟ الجوع يطرده كسرة الخبز. فعلى كل حال البلغة، التقلل من الدنيا، الاكتفاء منها بالقليل. ونحن الآن الشباب الصغار إذا قلت لهم اطلبوا العلم، روحوا ادرسوا العلم، تفرغوا للعلم، قالوا لا احنا نبغى ندرس تخصصات ثانية، نجمع بين هذا وهذا، وشوف فلان وشوف فلان، نبغى نجمع بين العلم الشرعي وبين العلوم الأخرى المادية. يا أخي هذه محصلت للكبار، محصلت للشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وأمثال هؤلاء، ما حصلت لهم. تحصل لك أنت على كثرة الانشغال وقلة العلم وتأخر الزمان وهكذا. نعم، يتشاغل بهذا وهذا في زعمه أنه يستطيع أن يجمع بين هذا وهذا. أخي الناس المنقطعين للعلم منقطعين له، ما عندهم شيء آخر، ما استطاعوا أن يحصلوا من شيء أن يذكر، فكيف بمزاحمته بأشياء أخرى. وإرشاد أستاذ وطول زماني، إرشاد أستاذ هذه قضية لا بد منها، لأنه إذا كان الإنسان يعتمد على نفسه فهو شيخ نفسه، يفهم فهما معكوسا ويخطئ في أشياء مضحكة، ويحفظ غلط ويقرأ قراءة في أشياء مصحفة. نعم، ويحصل له أشياء من العجائب، يحصل له أشياء من العجائب والغرائب كثيرة هو لا يشعر بها لأنه لا يبصر عيوبه. نعم، ومثل هذا لو أن هذا الإنسان اللي فقط اعتمد على نفسه في التلقي والتعلم في كل شيء، لو أن هذا الإنسان ناقشته لرأيت مضحكات، رأيت مضحكات. نعم، كنت أسمع لأحد الإخوان الذين يعتمدون على أنفسهم في كل شيء، فكان قد حفظ زاد المستقنع بكامله، حفظه. تعرفون زاد المستقنع ليس بهالسهولة أن يحفظ، حفظه كاملا. فكنت أسمع له في الزاد، فكان يسمع ويقول خنثى مشكل، فضحكت حتى استلقيت. يقول خنثى مشكل، خنثى مشكل. نعم، خنثى مشكل، شكل كوكتيل ولا عصير مشكل. فهكذا، هذا مثال بسيط، وإلا نعم فالأمثلة كثيرة جدا. نعم، لربما حفظ الإنسان من نفسه، يحفظ في ألفية العراقي مثلا. نعم، ومنه قول الجعفي أحفظ منه 10,000 ألفي. إيش 10,000 ألفي؟ ما لها معنى. أحفظ منه 10,000 ألفي. نعم، وهكذا إذا كان الإنسان شيخ نفسه ماذا تتوقع من العجائب والفهم الغريب. نعم، والتحليل والتحريم والقول على الله عز وجل. نعم، وأشياء يخالف فيها الإجماع وأشياء، هذا لا يمكن أن يخرج بكبير طائل، فيحتاج إلى أنه يعلم ويرشد. نعم، ويؤخذ بيده
والكلام في هذا يطول على كل حال، لكن لا أرى المخرج من هذا التخبط الذي نحن فيه من التذوق، يحضر هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، وتمضي عليه الأعمار، يمضي عليه العمر وهو لم ينهي كتابا في العلم إلا بالطريقة التي كان الناس عليها خرجت العلماء، توجد حلق علم بشكل يومي، ويحضر هذا الإنسان ولا يتحرك منها، يجلس ولا ينتقل إلى شيء آخر إلا بنقل أستاذه له، هذه الطريقة. أما يتذوق كل يوم رايح حاضر لي 5 دروس هنا ودرسين هنا و3 دروس هنا ثم ينقطع، كل ما وصل كتاب الطهارة أنهاه ولا الزكاة توقف وراح بدأ كتاب ثاني، فهذا عمره ما يفلح. نعم، فلا داعي لأن يجرب الإنسان على نفسه. وأما طول الزمان فهذا أمر لا بد منه، نعم، لأنه لا يمكن أن يعرف العلم وأن يكون صاحب ميراث وتتنمى ملكته إلا بطول المدة، طول المدة، فبهذا يحصل كثيرا منه، وأيضا يكون لديه الملكة القوية التي يستطيع معها أن يفهم، يستطيع بها أن يفهم، ويكون له ممارسة، يكون له آلة أيضا يستطيع بها أن يستنبط ويناقش ويحلل ويقارن، نعم، ويختار ويرجح، هذا معطول الممارسة. وهكذا حتى في الصنائع الآن الذين يمارسون العقار كثيرا لديهم حدس عجيب في هذا، الذي لا يعرف هذا يتخبط، لربما ظن أن هذا العرض أو هذه الأرض أنه عرض جيد وأنها فرصة لا تعوض، بينما الآخر يحتاج أن يسمع هذا ويرى أن هذا أبدا غير صحيح، أو أن هذا أحيانا تعرض أرض وتشوف إليها نفوس الأغبياء أو السذج في هذا الباب ويرون أن هذه ممتازة، بينما سمعت من واحد من أهل الشأن ذكر لك فيها عيوبا زهدك فيها تماما، يذكرها على البديهة، بمجرد ما تذكر له هذا الشيء. وهكذا الصيارفة يعرف النقود معطول الممارسة، يعرفها بيده ما يحتاج، نعم. وهكذا في كل شأن، في كل شأن من الشؤون، الذين يعيشون، الذين يشتغلون ببيع الحيوانات الغنم وكذا، أو يعيشون في رعيها أو نحو ذلك تربيتها، هو بمجرد ما يراها يعرف أن هذه عمرها كذا وهذه عمرها كذا وهذه كذا وهذه نوعها كذا وهذه شكلها كذا، بينما الآخر إذا كان عنده تكلف في الصنعة يحتاج أن يقول بها هكذا ويمسكونها له حتى يشوف أسنانها ليحكم عليها أنها ثني ولا، هذا إذا هو يعرف، أما البقية لا يعرف لا بأسنان ولا برجلين، واضح الفارق. بينما ذاك مجرد ما يلمحها من بعيد يعرف أن هذه عمرها كذا وأن هذه تصلح لكذا ولا ما تصلح لكذا، رأيتم الفرق؟ وهكذا العلم، فتحتاج تجلس مدة طويلة. تعرفون كلام بعض أهل العلم، ما فقدت ما تخلفت عن مجلس فلان منذ 40 سنة، أو ما فقد فلان في مجلس فلان منذ 20 سنة، ما، وهكذا. هو عالم الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، من غاب عن، استمر على طلب العلم عند الشيخ ابن باز إلى أن توفي الشيخ ابن باز، والشيخ عبد الرحمن البراك عمره الآن يقارب 80، نعم، يمكن 79 سنة، ولا زال يحضر دروس الشيخ إلى أن توفي. أما اللي يتصور أنه خلال 4 سنين يبي يحصل العلم فترة دراسة الجامعة فهذا مخطئ، فضلا عن الذي يتصور أنه سيحصل العلم خلال شهور، فالعلم يحتاج إلى وقت وجهد. والناس يتفاوتون على كل حال في ميولهم ورغباتهم، والله خلق الخلق بهذا التفاوت لتقوم الحياة، ولا يطالب كل الناس أنهم يتخصصون في العلوم الشرعية، لكن المذموم أن يكون الإنسان بعيد ومعرض لا يرفع له رأس أصلا، هذا هو المذموم، ولكن ما من الناس من يتخصص في هذا ومنهم من تقوم الحياة، وكل ميسر لما خلق له. ومن الخطأ حمل الناس جميعا على شيء واحد، فالإنسان قد يكون لديه ميل إلى صنعة أو إلى علم وحرفة فيريد أن يحمل الناس كلهم على هذا، يكون له اهتمام بالدعوة أو بالجهاد أو بالعلم، فيريد من الناس كلهم يكونوا مجاهدين. طيب من يبقى خبازين ونجارين ولا يريد من الناس كلهم يكونون في الدعوة إلى الله عز وجل مثلا ومن أهل الاختصاص بها والحفظ؟ مو بصحيح. نعم. وهكذا في العلم الناس يتفاوتون، فينبغي أن يترك لكل أحد ما فتح عليه فيه، نعم، لكن لا يكون بعيدا معرضا. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
يعني العلم الشرعي لا بد فيه من الحفظ كما أنه لا بد فيه من الفهم، فإذا تخلف أحد الأمرين كان ذلك عجزا بطالب العلم وضعفا. والذين يتكلمون عن الحفظ وأنه لا يصلح في هذا العصر وأنها طريقة خاطئة، هؤلاء لا يفهمون، وما تخرج العلماء إلا بالحفظ، فلا بد من الحفظ، لكن ليس الحفظ المجرد، بل لابد من الحفظ الذي معه الفهم. ولهذا يقولون باختصار: العلم ما جاوز معك القنطرة، ما لا تحتاج أن تحمله معك، أن تحمل معك فيه الكتب. نعم. فهذا هو العلم الذي يبقى عندك وتنتفع به حق الانتفاع. علم الشريعة لا يكفي فيه أن يفهم الإنسان. طيب والأدلة شو تسوي فيها؟ ما يمشي معها الفهم، لابد أن تحفظها. نعم. وهكذا في كثير من الأشياء لا يكفي فيها الفهم، إنما الفهم ممكن يكون في العلوم التجريبية وما إلى ذلك. فهؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الغرب ويأتون بطرقهم في التعلم والتعليم ثم يريدون أن يجعلوها في كل شيء، فهؤلاء مخطئون. علم اللغة العربية والأدب هذا ما يصلح معه مجرد الفهم، لابد يكون عنده حصيلة قوية وأن يكون عنده محفوظات كثيرة من النثر والشعر، وبالتالي يستطيع أن يكون مجيدا مبدعا في هذا الباب. فهؤلاء يذهبون يتعلمون في بعض التخصصات ثم يأتون ويقولون: الحفظ لا قيمة له، لا حاجة إليه، هذا تلقين الببغاوات وما شابه ذلك. وما علم أنه هو الببغاء، لأنه تلقن شيئا لم يفقهه وجاء يردده على الناس. نعم. فعلى كل حال هذه قضية واضحة في عني. وذكرت لكم في بعد العشاء أظن قبل أسبوع ونصف أو نحو ذلك برنامج حفظ السنة اللي في مكة، وأنهم يحفظون الصحيحين في 50 يوما، وأن هذه فرصة لا تعوض. وأما القرآن فيحفظونه أيضا في نحو هذه المدة كاملا. فهذه أشياء يحسن الإنسان لا يفوتها. والعجيب أنه فهم كثير من الإخوان فيما يبدو أني أنا اللي صاحب البرنامج وأني أنا اللي بذهب بالشباب وأحفظهم السنة، وهذا غير صحيح. نعم. إنما أذكر برنامجا قائما موجود هناك. نعم. نعم.
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان.
نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
وهو كذلك كما قال الحافظ رحمه الله. فعلى كل حال هذا الباب علاقته بالتوحيد واضحة، أن من لم يقنع بالحلف بالله فهذا ينبئ عن قلة تعظيم الله عز وجل في قلبه، أما إذا طلب أن يحلف له بغير الله عز وجل فهذا أشنع وأعظم. وبعض الناس لربما طلب من هؤلاء الحالفين أن يحلفوا بمن يعظمون، نعم، فلربما طلب منه أن يحلف بالحسين، أو إذا كان يهوديا أن يحلف بموسى مثلا أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه جناية عظيمة أن يحمل الناس على هذا الإشراك، مع أيضا ما يصاحب ذلك من قلة تعظيم الله عز وجل، حيث إن هذا الإنسان لم يقنع بالحلف بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر فليرضى يدل على الوجوب، من حلف له بالله فليرضى، اللام لام الأمر، ونعرف أن فعل الأمر يكون بإفعل أو لتفعل. ولو قيل بأن الإنسان إذا كان الذي يتكلم أمامه من المتهمين والتهمة ظاهرة فيه وفي فعله وفي حلفه، وأنه عرف عنه الكذب والفجور، وأنه لا يتحرز في الأيمان، فلو قال هذا الإنسان بأنه لا يقبل من هذا الإنسان أن يحلف له، فهل يكون داخلا في هذا النهي والذم؟ الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: محيصة وحويصة، أي محيصة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في قسم اليهود في مسألة القسامة أنه يبرئكم أن يحلفوا أن يقسموا 50 قسما، فماذا قالوا؟ ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أيمان اليهود أنها لا تحصل بها البراءة، لأنهم لا يتورعون عن الكذب. فالمقصود، والحديث في الصحيحين، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما هذا القول. نعم، وقد يقول قائل بأنهم لم يحلفوا، نعم، ثم يكون ذلك الرد بعد الحلف، فيكون هذا الحديث في من حلف له، كما جاء عن عيسى صلى الله عليه وسلم حينما رأى سارقا يسرق فقال له: أسرقت؟ فقال: لا، وحلف له بذلك، وحلف له على ذلك، فقال له: آمنت بالله وكذبت عيني. فيمكن أن يقال هذا في من وقع الحلف عنده، وأما من لم يقع الحلف بمعنى أن هذا الإنسان الفاجر الذي لا يتورع في الأيمان طلب أن يحلف، أو طلب منه أن يحلف فاعترض صاحب الحق وقال: لا يحلف ولا أقبل منه أن يحلف مثلا، فمثل هذا قد يحمل عليه الحديث، الله أعلم. وقد يقال بأن هذه الأحاديث في من لا تحلف، من حلف له بالله فليرضى، أن ذلك في غير الصورة المذكورة، نعم، لربما يقال، مع أن ظاهر الحديث العموم، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال المقصود هنا في كتاب التوحيد أن ذلك ينبئ عن قلة تعظيم الله عز وجل، أي من لم يرضى بالحلف بالله.
قال الشارح: قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والصادقين والصادقات، وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم.
طيب، في سؤال عن هذا الباب أو الباب الذي قبله؟ لا، لكن ورد من حديث حذيفة: إن الله صنع كل صانع وصنعته، في خلق أفعال العباد للبخاري وغيره، لكن ليس من أسماء الله. نعم. نعم، في شيء؟ نعم. لا، الحلف بغير الله شرك، وفيه المساوئ التي ذكرتها آنفا، فكلامه على ظاهره. نعم، باقي شيء؟ نعم. يعني هذا فيه، نعم، إذا كان قال علم الله أو يعلم الله أني ما فعلت كذا أو أني فعلت كذا وهو كاذب، أن هذا عظيم، لأنه كذب على الله عز وجل فالله لم يعلم منه ذلك. ثم فيه نسبة، هذا يتضمن نسبة الجهل لله تبارك وتعالى. نعم، فهو مفتر على الله عز وجل وهو على خطر عظيم. وأما إذا كان لا يدري يعني عن شيء لم يتأكد منه في الماضي أو عن أمر مستقبل لا يدري هل يقع ولا ما يقع. جيد، فمثل هذا لا ينبغي أن يعلقه بذلك، وهذا نبه عليه النووي رحمه الله وغيره، لا ينبغي له أن يقول في شيء لم يتأكد منه في الماضي، يقول علم الله أن فلانا أو أنه حدث كذا وكذا في شيء غير متأكد منه. وكذلك أيضا في المستقبل مطلقا يقول علم الله مثلا أنه سيحصل كذا، أو أن فلانا سيذهب إلى فلان، أو أن فلانا سيكلم فلانا، أو نحو هذا، لأنه قد يقع وقد لا يقع. نعم. أو علم الله أني سأفعل كذا، أو أني سأزورك، فقد يقع هذا وقد لا يقع. قد يقوله صادقا يخبر عن نيته وعزمه، ولكن قد لا يقع، فيكون بذلك قد أضاف إلى علم الله عز وجل شيئا لم يكن الله تبارك وتعالى قد قدره، وبالتالي فلا يمكن أن يقع. ماشي، فلا يصلح هذا أن يكون في أمر مستقبل، إنما يقوله الإنسان في أمر تيقنه وحصل في الماضي، أو يحصل في الحاضر، فيقول علم الله أن فلانا عند فلان الآن مثلا وهو يشاهده، أو يقول علم الله أني ذهبت إلى المسجد هذا اليوم مثلا في أمر مضى، فهذا لا إشكال فيه. باقي شيء؟ نعم. ما في إشكال، ما في إشكال. نعم. أنا ذكرت قبل قليل التفصيل فيها. جيد، وأظنه يكفي. نعم. خير وبركة، تحفه الملائكة ويحصل له من الأجور الشيء الكثير، بركة المجالس العلم ومجالس الذكر، فهو في عبادة وفي خير كثير، لكن قد لا يحصل منه الكثير. نعم. أحسن من اللي ما يحضر. نعم. طيب،
ملازمة الشيخ أشخ الله يحسن إليك إلى أي حد تقدر، يعني الآن قد يستمر طالب العلم فيحصل أصل العلم، وقد يكلف أيضا بأشياء أخرى فيقوم بواجب الدعوة وتبليغ ما عنده من العلم، فهل يحد ذلك بحد؟
الأصل إذا استطاع أن يجمع بين هذا وهذا فهذا هو المطلوب، يعني إذا كان الإنسان قد حصل شيئا من العلم، حصل حصيلة جيدة من العلم، فهو ينبغي أن يشتغل بالتعليم أيضا. نعم. ولا يعني هذا أنه ينقطع هو أما هو بصدده من العلم، وهذا ينفع الإنسان في أشياء كثيرة جدا، ينفعه في تحصيل العلم وفي البركة، ويفتح عليه في الفهم أشياء لا تفتح عليه إذا كان يقرأ منفردا، ويحصل له أيضا من الأدب والتواضع الشيء الكثير، والإنسان المشتغل بالعلم أحوج ما يكون إلى الأدب، والذي لم يتربى ويثني ركبه في مجالس العلم تجد فيه من لربما الأنفة والكبر وعدم احتمال التخطئة أو ذكر الملاحظة أو التنبيه أو شيء من هذا القبيل، تجد عنده من ذلك شيء كثير. نعم. فهو يتبرم ويضجر ويغضب ويكابر إذا ذكر له تنبيه أو خطأ أو نحو ذلك، ولربما تعب من ابتلي به. نعم. في أن يكون معلما له قهرا كالذي يعلم في جامعة أو في مدرسة أو نحو ذلك، فذكر له أحد الطلاب خطأ وقع فيه أو نحو ذلك، فلا تسأل عن مثل حال هذا الإنسان. نعم، فهذا كله لأن هذا الإنسان لم يتربى على التواضع. والعلم كما هو معروف مثل المطر، ما يجتمع إلا في الأرض النازلة، ما يجتمع المطر على رؤوس الجبال. ولذلك لا ينال العلم المستحي ولا المتكبر. فكل ما كان الإنسان مدمنا لحضور مجالس العلم، كل ما كان ذلك أنفع له في الأمور التي ذكرتها، ومنها هذه. ولذلك الشاطبي رحمه الله في أول كتابه الموافقات ذكر قضية واضحة محددة في من قرأ كتابه، يقول: لا أبيح لي أن يقرأ كتابي هذا من لم يربه الشيوخ. نعم، فلا شك أن هذا له أثر كبير جدا في 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 سلوك الإنسان وفي فهمه أيضا في علمه. وهذه الأشياء التي ترونها امتلأت فيها هوامش الكتب، حواشي الكتب من هذه الصواريخ، نعم، العبارات التي تنبئ عن سوء أدب، وهذه العلامات الكثيرة، علامات التعجب وعلامات الاستفهام والأقواس وما شابه ذلك، هذه الأشياء الكثيرة التي توضع أحيانا في بعض الكتابات تدل على نفس متشنجة، نعم، منفعلة، نعم، في طريقة غير معهودة عند أهل العلم. هذا كله بسبب أن هذا الإنسان لم يثن ركبه ولم يتأدب ولم يربه الشيوخ، وغاية ما حصل ممن ينتسب إليه في العلم أنه يحضر معه بعض المجالس على طعام أو على شراب أو في مجالس عامة كهذه، وهذا غايته في تحصيله من هذا العالم. وإذا تكلم قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا قال شيخنا، وهو لم يقرأ عليه رسالة صغيرة. ومن أين صار شيخك هذا؟ نعم، فأقول هذه الأشياء التي نعاني منها للأسف وتفسد كثيرا من الطلبة في أدبهم، ولم تكن معهودة إلا اللهم أن كان في كتب ابن حزم رحمه الله، وإلا كتب العلماء هذه موجودة، ليس فيها مثل هذه الصواريخ، العبارات التي تنبو عن الأسماع أو تنبو عنها الأسماع، ويجد الإنسان منها حرجا إذا قرأها في هذه الهوامش. فنحن بين سب الكوثر للسلف رضي الله عنهم وتشنيعه عليهم وحطه عليهم، وبين طرف أيضا آخر مقابل، نعم، تجد الشناعة على العلماء المعروفين من علماء أهل السنة وغيرهم في هذه الهوامش. لربما يخطى أشياء صحيحة، والعبارات المستعملة قلت وعندي كذا وأبعد النجعة فلان، نعم، وقال ابن حجر سنده جيد وهو غير جيد، وعبارات مسجعة ومنمقة، نعم، وبعدها خمس ست علامات تعجب وأشياء ما لها داعي، ما في حاجة لها. قال الحافظ سنده جيد، نعم، ولعل هذا القول يحتاج إلى تأمل، لعل هذا القول يحتاج إلى مناقشة، لو قال قائل، نعم، بأن هذا الإسناد فيه الإشكال الفلاني، نعم، لعل الحافظ لم يطلع على الطريق الآخر الذي مثلا صح به الحديث والحافظ ضعفه مثلا، فما في داعي، وقد أبعد الحافظ النجعة في تصحيحه لهذا الحديث، نعم، ولا وقد غلط، نعم، ولا تبجح في أنه وجد سقطا في الإسناد لم يتبين لهذا العالم اللي حكم على الحديث فيعتبر أن هذا اكتشاف، نعم، فاته وكيف غفل عنه، وأشياء من هذا القبيل غير لائقة إطلاقا. فطالب علم أول ما يعرف به هو الأدب، الأدب. ونحن للأسف نعاني من هذا في كتب كثيرة مهمة قد امتلأت بهذه التعليقات، ولا بد للناشئة من أن يمر على بعضها على الأقل ويصعب توقيها. ثم هؤلاء لما يتربون على هذا ماذا تتوقع منهم؟ وش تتوقع منهم؟ تتوقع منهم سوء أدب مع وجرأة على أهل العلم. نعم. والسبب في ذلك بكل بساطة أن هؤلاء لم يتربوا على يد الشيوخ ولم يثنوا ركبهم، وأصعب ما على أحدهم أن يخطأ. نعم. وإذا نوزع على الدنيا قاتل عليها في حقوق طبع، ولا في كما يقال سرقة حقوق أو سرقة كتاب وطبع، خله يسرقون يطبع 1000 طبعة، الحمد لله جزاهم الله خير، ينتشر الكتاب وينتفع الناس به، اطبعوه. نعم. هذا الأصل، العالم كان يكتب الكتاب ويعطيه النساخ وكل من بغى ينسخه. أما أن تقام معركة هذا لا يليق بأهل العلم. وإذا أردت أن تعرف الصورة واضحة، شوف هذه التصرفات والنشاز وقارن فيها بحال بعض العلماء. لو صدرت هذه من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مثلا، ايش تعتبر؟ غير لائقة. الشيخ لو قاتل على حقوق طبع ولا على قضية سرقة كتاب ولا وشهر بمن صنع هذا، يليق؟ أبدا، ولا يتصور منه. لو أنه كتب هذه التعليقات مع أنه عالم تحتمل منه، لكن لو أنه قام يكتب بهذه الطريقة بهذه التعليقات والصواريخ، نعم، هذا لا يليق به. وأظن أن كثير من الناس لو أنه قدر له أن يعيش أكثر، يمكن ربما وكبر عقله ونضج، أظنه سيستحي من كثير من تعليقاته، أظن ذلك، والله أعلم. والإنسان حياة تجارب، كل ما كبر الإنسان كل ما ازداد عقله، إذا أراد له الله خير، ولا أحيانا يكبر ويدبر. الله يصلح الحال. طيب، كلنا نريد نقرأ على الأقل هذا الباب، نعم قصير لكن ما يكفي الوقت. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.